أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق قد انتهى من المرحلة الأولى التي عقدها المصنف من أجل بيان ما يمكن أن يذكر كبرهان على صحة الاتجاه الثاني، وهذا البرهان قلنا بأنه يتمثل في أنه عندما يواجه الإنسان نارا في موقد فإنه ينتزع منها مفاهيم، هذه المفاهيم كما قال لكل من هذه المفاهيم غرض خاص به، فإن الغرض من المفاهيم الإسمية هو أن تكون حاضرة بما لها من لحاظ التصور، لأنها إنما يؤتى بها من أجل الحكاية عن الواقع والحكم على الواقع. وأما بالنسبة إلى المعنى الحرفي فإنما يراد منه أن يكون حاضرا حقيقة كما يقال بالنظر التصديقي أو بالحمد الشاعري، وذلك لأن الهدف الذي يعني يبتغيه الإنسان من خلال إحضار المعنى الإسمي يتوقف على إحضاره بالطريقة الأولى، والهدف الذي يعني والهدف الذي يبتغيه من المعنى الحرفي يتوقف على إحضاره بالطريقة الثانية التي هي طريقة النظر التصديقي أو كما يقال الحمل الشائع الاصطناعي. وبعد أن انتهى المصنف من هذا الحديث وأشار إلى يعني ما أشار إليه خرج بنتيجة، هذه النتيجة أن هذا الأمر يثبت أن هناك تغايرا بين المعنى الإسمي والحرفي، وذلك لأنه لو كان يعني لو كان المعنى الإسمي والمعنى الحرفي حقيقتهما من ناحية الذات واحدة لما توقف الغرض الذي يبتغيه الإنسان من إحضار هذا على خلاف ما يريده من الآخر. فلو كان يعني لو كانت ذاتهما واحدة لكان إحضارهما بنفس الوسيلة بنفس الطريقة وبنفس يعني الكيفية وبنفس الحيثية، وحيث أنه لا يمكن الحصول على الغرض من المعنى الإسمي إلا بإحضاره بالنظر التصوري، ولا يمكن الحصول على الغرض من المعنى الحرفي إلا بإحضاره بالنظر التصديقي، فهذا يعني أن هناك فارقا سنخيا وتغيرا سنخيا بينهما. هذا ما أشار إليه بالدرس يعني البحث الماضي. ثم أشار بعد ذلك إلى مسألة، وهي أنه يوجد هنا قول، وهذا القول هو للمحقق النائيني، والقول للمحقق النائيني هذا هو حول إيجادية المعاني الحرفية. هناك رأي للمحقق النائيني أن المعاني الإسمية معاني إخطارية والمعاني الحرفية معاني إيجادية، بمعنى أن المعاني الإسمية حاضرة في ذهن الإنسان، حاضرة في عقل الإنسان، وكلما جاء لفظ دال على أحد هذه المعاني فإنه يخطره، يعني كأنه ماذا يخرجه من هذه كمستودع المعاني هذا. ولكن الأمر بالنسبة إلى المعاني الحرفية ليس كذلك. نعم، عند الاستعمال يمكن أن يحصل ماذا؟ يمكن أن يحصل هذا النوع من الإيجاد الذي لم يكن مسبوقا ماذا بوجود وتقرر ثابت سابق على عملية استعمال اللفظ. المصنف في كلامه الأخير كأنه يريد ماذا؟ كأنه يريد أن يعترض، يريد أن يقول بأن المحقق النائيني لما أشار إلى هذه القضية أشار إلى ما يمكن ماذا؟ ما يمكن اعتباره مفرقا بين الجهتين، يعني بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي، وهذا المفرق بين الجهتين هو الذي يمكن أن تفسر عليه يعني طريقته في رأيه في أن قضية المعاني الحرفية لها طريقة يعني طريقة إيجادية، هذه الإيجادية بهذه الكيفية، وهو أنه يمكن ما لا يمكن أن يعني أنه يمكن أن يكون هناك ما لا أن يمكن أن يكون هناك فارق بينهما من هذه الجهة، من جهة أنه الغرض من هذا يكون بطريقة والغرض من ذلك يكون بطريقة، يعني طريقة الإحضار لكل من المعنيين مختلفة عن الآخر. وطبعا هذا اعتراض بالنتيجة، يكون اعتراض لأن الذين كما يقول يعني كما يقال فسروا كلام المحقق النائيني أو الذين ذكروا المحقق النائيني كلام المحقق النائيني وبابناه ما فسروا القضية بهذه الكيفية، ابن فسروا بها أنه أن المحقق النائيني يرى أن المعاني الحرفية ليس لها ثبوت وتقرر، بل هي ماذا؟ بل هي معاني توجد ماذا؟ ولذلك عبر عن هذا المنهج بمنهج ماذا؟ الإيجادية. لكن المصنف يقول لا، ربما كان في هذا يعني ربما كان في هذا البيان يعني في بيان رأي المحقق النائيني قصور من هذه الجهة، وأن مراد المحقق النائيني في قضية إيجادية المعاني الحرفية هو هذا المعنى الذي نشير إليه، وهذا المعنى طبعا يعني قد يقال يعني بين قوسين، هذا المعنى قد يقال فيه بين قوسين أن ما يقرره المحقق النائيني من أن المعنى الاسمي ثابت والمعنى الحرفي غير ثابت، هذا أيضا كأنه ماذا؟ كأنه يناقش، فسيناقش على أساس أن الذين قرروه الذين أوصلوه لم يكونوا مثلا دقيقين في إيصاله. المصنف يقول هكذا، يقول كأنه المعاني الاسمية والمعاني الحرفية كل منهما لها ثبوتها، ولكن طريقة التعامل مع هذه تختلف عن طريقة التعامل معها. والتغاير السنخي الذي أشرنا له يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود
طيب.
عليكم السلام.
شيخ عباس أبو المريم يقول لا بد أنه يطلع الإطلاق لأنه سير خوانه
تعرض لا ما يجي ما يقول هذا يعني عليه شو بس الخامنئي يعني أنتوا عندكم درس بس تاعي يعني عاد الوقت يكون درس عاد راح بعد الدرس هات الدرس عاد ما في على كل حال. فهذه كأنه هذا نوع من التفسير من المصنف، يقول هذا هو الأنسب بمبنى المحقق النائم أن يكون تفسير الإيجابية بهذه الطريقة، وكأن هؤلاء يعني فسروا مبنى المحقق النائم بطريقة غير دقيقة. وأنا أقول أن لعل المقصود من تفسير مبنى المحقق النائم هو هذه الطريقة التي يتعامل فيها الإنسان مع المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بطريقة مختلفة، كاشفة هذه الطريقة المختلفة عن وجود تغاير سنخي بينهما. وليس الأمر كما أشرنا هناك في الحلقة السابقة من أنه بمجرد هناك ربط كلامي ليس أكثر من هذا المقدار اللي أشرنا له أو الذي أشير إليه في المرحلة أو الحلقة الثانية. هذا ما يريد أن يقول. طبعا هذا كلامه دقيق أو لا، هذا طبعا ليس يعني ليس الهدف، لا نستطيع الوقوف عنده كثيرا لأنه بالحقيقة قد يكون دقيقا قد لا يكون ذلك. المرحلة الجديدة هي المرحلة التي أشرنا إليها في نهاية البحث السابق، وهو أنه المعاني الحرفية هل هي أساسا متكثرة أو لا، يمكن أن يوجد الإنسان جامعا مشتركا بين هذه المعاني. بعد أن انتهى الكلام باعتبار أن الحديث الآن حديث جديد حول يعني حديث الأمس حديث جديد حول الاتجاه الثاني وما يوجد في تفصيلات الاتجاه الثاني، وأن الاتجاه الثاني الذاهب إلى التغاير السنخي بين المعنيين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، هذا التغاير السنخي بين المعنيين هذا الاتجاه الذي يراه المصنف على خلاف الاتجاه الآخر الذي يرى مثلا وجود اتحاد ذاتي بينهما. هذا التفصيل الجديد أثبت هذه الحالة التي هي الصفة الأولى وهي وجود تغاير سنخي. الأمر الآخر أنه هل يوجد بين النسب الذي هي المعاني الحرفية هل يوجد جامع مشترك بينهما أو لا يوجد جامع مشترك بينهما؟ هذا أيضا تفصيل وين؟ هذا أيضا تفصيل ماذا؟ تفصيل في بيان البرهان على صحة وتفصيلات الاتجاه الثاني الذاهب إلى التغاير السنخي بين المعنيين، يعني بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي. هنا في هذه المرحلة يريد المصنف أن يقول بأنه هل يمكن لنا أن نأتي بجامع مشترك جامع سواء كان جامعا ذاتيا سواء كان جامعا عرضيا بين الأفراد النسبة الواحدة، يعني باعتبار أن هذا نوع وله أفراد كنسبة الظرفية مثلا كنسبة مثلا الابتداء مثلا وهكذا، هذه النسب التي أشرنا إليها، أو أن هناك تغايرا سنخيا يعني كما يقال تغايرا ماهويا، ماهية هذا غير ماهية هذا، أساسا اختلاف ماهوي بينهما. هنا كأنه ماذا؟ كأنه هذا الأمر الذي يشار إليه في هذه القضية في هذه المرحلة هو توطئة للمرحلة القادمة التي هي في المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة. الكلام في هذه المرحلة يقع في مقامين. المقام الأول أنه نحن عندما نتحدث عن النسبة الظرفية أو عن النسبة الابتدائية أو النسبة الانتهائية، عندما نتحدث عنها هل نتحدث عنها على أساس أنها متكثرة أو على أساس أنها واحدة ليس فيها تكسر؟ من الواضح جدا أنه يوجد فيها تكسر، لا أحد يقول بوحدة هذه المعاني. التكسر في النسبة سببه ماذا؟ قالوا بأن التكسر في النسبة أمر لا خلاف فيه، ولكن الكلام في تفصيلات هذا الأمر، وهو أن التكثر سببه ما هو؟ ما هو السبب في تكثر النسبة؟ قالوا بأن التكثر هذا سببه التغير أو الاختلاف في طرفي النسبة. لماذا؟ قالوا لأن النسبة أساسا هي أمر كما يقال قائم بالطرفين، فالنسبة القائمة بطرفين من قبيل مثلا النار في الموقف تختلف عن النسبة القائمة تقول مثلا زيد مثلا في البيت، تختلف مثلا عن أن يقول شخص مثلا الجندي في المعسكر. نعم، هذه كلها تدخل تحت نوع واحد وهو يعني النسبة الظرفية، ولكن النسبة حقيقتها بماذا؟ بطرفيها، متقومة بطرفيها، وهذان الطرفان هم يقومان بعملية ماذا؟ بعملية تحقق وتقرر هذه النسبة. بالنتيجة إذا كانت هناك نسبة ظرفية لشيء هذا الشيء، يأتي هناك ظرفية أخرى لشيء آخر في ظرف آخر، وهكذا. هذه العملية وهي العملية التي هي عملية يعني هذه وحدة النوعية بين الأفراد، أفراد النسبة الواحدة، لا يصير هذه الأفراد متحدة الذات، لا يصيرها متحدة الذات. لماذا لا يصيرها؟ يقولون لأن النسبة التي هي نسبة مثلا الموقد أو نسبة النار إلى الموقد، صحيح إنها نسبة ظرفية ولكنها متقومة بالنار وبالموقد، وصحيح أن نسبة الجندي إلى المعسكر نسبة ظرفية ولكنها نسبة متقومة بالجندي والمعسكر، وصحيح أن نسبة الطالب مثلا في الصف أو في المدرسة نسبة ظرفية ولكنها متقومة بالطالب والمدرسة أو الصف، وهكذا. فهذا من ناحية التقوم، مقوم هذا غير مقوم هذا وغير مقوم ذاك، وهذا المقوم كما يقولون هو أساسا يحمل حقيقة هذه النسبة التي أشرنا إليها. لذلك من هنا عندما نرى أن هناك طرفان لنسبة، وإن دخلت هذه النسب تحت عنوان الظرفية الذي هو عنوان عام، إلا أن اختلاف الأطراف يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى الاختلاف. هذا واحد. قالوا هذا الأصل الذي هو أصل التغاير، باعتبار أنه هذا أصل التغاير، قالوا التغاير هذا سببه ماذا؟ سببه جانبان. الجانب الأول هو تغير الطرفين، لأنه من الواضح جدا أنا عندما أقول بأن النسبة الظرفية تختلف حتى بين أفرادها، هي ظرفية ولكن أفرادها هذا الفرد من الظرفية غير الفرد من الظرفية غير الفرد الآخر، يقولون السبب في ذلك هو تغاير الطرفين. هذه ظرفية من نسبة زيد إلى المدرسة، هذه ظرفية من نسبة الجندي إلى المعسكر، هذه ظرفية من نسبة النار إلى الموقد. إذن الاختلاف في طرفي النسبة هو الذي يلعب دورا في تغير أفراد النسبة وجعلها ماذا؟ مختلف. فإذن ليس هناك ماذا؟ ليس هناك نسبة واحدة متحققة في جميع هذه الأفراد، لأن الأطراف المحققة للنسبة الأولى غير الأطراف المحققة للنسبة الثانية، وهذه كما يقال ماذا؟ أجزاء مقومة، يعني النسبة متقومة بالطرفين هنا، وهذه أجزاء مقومة، يعني الطرفان أجزاء مقومة، الطرفان جزءان مقومان للنسبة الظرفية، والجزءان هنا في الظرفية في الفرد الثالث أيضا جزءان مقومان يعني النسبة الظرفية، وهكذا. فيقولون هذه الأجزاء المقومة تصنع ظرفية خاصة بها، فإذا هذه الظرفية متقومة مثلا بزيد والصف، وهذه متقومة مثلا بالجندي والمعسكر، وهذه متقومة بالنار والموقف. فيقولون هذا أول نوع من أنواع التغاير، وهو يعني كما يقال يعني اعتبار أحد الأمور التي يعتبر فيها التغاير بين الطرفين. لذلك قالوا بأنه التغاير بين أفراد النسبة حاصل. سبب حصوله ما هو؟ سبب حصوله أول سبب من أسباب حصوله ما هو؟ أول سبب من أسباب حصوله هو أن النسبة مقوماتها مختلفة، فقد تكون مقوماتها النار والموقد فتحقق نسبة ظرفية مختلفة عن النسبة الظرفية التي يحققها الجندي المضروف للمعسكر، وتختلف هذه عن النسبة التي يحققها زيد المنسوب إلى الصف أو المدرسة وهكذا. فإذا النسبة وإن كانت عنوانها العام هو الظرفية، إلا أن كل مقوم من هذه المقومات ما دام مختلفا عن المقوم الآخر فهو يصنع ظرفية خاصة به، أي فردا مختلفا. وإن كان يوجد عنوان عام يمكن ماذا؟ يمكن أن تندرج تحته ماذا؟ جميع هذه الأفراد، جميع أفراد النسبة الظرفية. هذا السبب الأول. السبب الثاني، قالوا موطن هذه النسبة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون سببا من أسباب التغاير. ما هو هنا عندما يقال هناك مقوم لهذه النسبة والمقوم يحقق هذا التغاير؟ قالوا هناك التغاير الذي يكون التغاير بين الطرفين من ناحية الموطن، لأنه بالنتيجة هذه النسبة المتحققة موطن تحقق هذه النسبة مختلف. مثلا الآن النار والموقد قد يوجدان هكذا في الخارج، ومن الواضح أن النار في الموقد هذه ظرفية ماذا؟ ظرفية خارجية. هذا موطن محقق. طبعا الآن هذا كما يقال هذا اللي هو الاختلاف في الموطن، هذا درجة أعلى من التغاير، أدق من التغاير الذي مر عن طريق التقويم. هنا عندما ننظر إلى الظرفية الخارجية كما مثلا النار في الموقد، هذه الظرفية ظرفية خاصة بالخارج. الموطن الذي تحققت فيه هذه الظرفية، هذا الفرد من أفراد الظرفية، هذا الموطن الذي تحققت فيه هذه الظرفية هذا موطن خاص يعبر عنه بالخاص. إذن هذه الظرفية ظرفية خاصة بهذا الموطن. هذه الظرفية نفسها إذا تم التعبير عنها بتعبير بجملة، فيقول شخص مثلا النار مثلا في الموقد، من أيش أنا أتصور نار وفي موقد وأقول النار في الموقد، ماذا يحصل؟ يحصل لها وجود، يحصل لها هذه الحالة التي لا ليست خارجا، أنا أتصور هكذا، أتصور القضية وأتلفظ بها.
يعني مش أنا أول مرة أتصور يعني في الخارج.
لا 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 بلا خارج. الآن عندما حصلت الظرفية في الخارج كان الخارج دخيلا في حصول ظرفية خاصة. الآن عندما آتي وأقول أتصور النار وأتصورها في الموقد وأستعمل هذه العبارة أقول النار في الموقد، هذه الظرفية ظرفية ذهنية، نفس الظرفية التي كانت في الخارج، ولكن هنا جاءت في موطن آخر. هذا موطن الخارج صنع ظرفية، وهذا موطن الذهن صنع ظرفية من نوع آخر. يعني كأنه هذا فرد من أفرادها وهذا فرد آخر. نعم هي معبرة عما يقع في الخارج في الصواب، لكن بالنتيجة الموطنية يعني هذا الموطن الخارجي صنع ظرفية خاصة بالخارج، وهذا الموطن الذهني صنع ماذا؟ صنع ظرفية خاصة. هذان يعني الفردان، الموطن يعني اللي هما موطنه الأول في الخارج، موطن الثاني في ذهن الإنسان المتكلم يعني المعبر. لا يمكن أن نقول بأن هذا الفرد كهذا الفرد، لأن هذا فرد موطنه الخارج وهذا فرد موطنه الذهن. هذا ثانيا. وثالثا، لو فرض أن شخصا سمعني وأنا أقول ذلك وحصلت عنده ظرفية أخرى، هذه الظرفية الأخرى مختلفة عن ظرفية التي في ذهني والظرفية التي تكون في الخارج. لذلك قالوا بأنه نحن عندما نتحدث عن النسبة ونتحدث عن وجود تغاير، هذا التغاير سببه أمران. الأمر الأول أن الجزء المقوم للنسبة وهما الطرفان قد يختلفان، وإن كانت النسبة يعبر عنها بتعبير واحد وهو تعبير الظرفي، لكن ظرفية زيت بالنسبة إلى الصف تختلف عن ظرفية النار للموقف، تختلف عن ظرفية الجندي إلى المعسكر. هذا جانب تغاير. وجانب آخر وهو جانب التغاير بسبب الموطن، لأن موطن الظرفية الخارجي غير موطن الظرفية الذهنية عندي وعندي يعني متكلم في مقام استعمالي، غير موطن الذهنية الذي يكون ماذا؟ الذي يكون إنسانا مثلا سامع. عند ذلك ثبت ماذا؟ ثبت أنه لا يمكن أن يوجد ماذا؟ لا يمكن أن يوجد اتحاد ذاتي بينهما من ناحية يعني أو بعبارة دقيقة يقول ثبت أنه يوجد تكسر في النسبة. سبب هذا التكسر ما هو؟ سبب هذا التكسر أطراف النسبة وموطن النسبة، هذان أمران يتحكمان في ماذا؟ في تكسر النسبة من ناحية الأطراف من جهة ومن ناحية الموطن من جهة أخرى. هنا ننتقل إلى المرحلة أو المقام الثاني. هذا مقام الأول في إثبات عدم وجود وحدة بين أفراد النسبة، تكسر يعني إثبات التكسر بين أفراد النسبة الواحدة.
تكسر من ناحية الثانية يعني على تحول وجود شلون في وجود الكسب وجود
الخارج
وجود
الذهني. نعم لا نستطيع القول ذلك، لكن بالنتيجة نحن عندما نتحدث عن الظرفية كعنوان ونجد تحتها أفراد، هذه الأفراد هل يوجد يعني لو فرض أن لها بعد ذلك راح نجي يعني بالجامع الذاتي والعرضي، لو فرض أن هذه الأفراد أردت أن أجمع بينها هل أستطيع أو لا؟ يقولون هذه مختلفة تمام الاختلاف. ما هو السبب في اختلافها تمام الاختلاف؟ قالوا لأن الجزء المقوم للظرفية اللي هي الأطراف هنا مختلف، هنا مختلف، هنا مختلف. الجزء المقوم هو الذي يحقق الماهية.
ما في جامعة مشترك.
فما في جامعة مشترك.
بس أنا يعني لو قلنا بالخصائص تختلف مثلاً النار محرقة من جهة الذهن بتحرق. أكو تشابه بين المتكلم والمخاطب.
لا.
السامع
لا لا هو يريد أن يقول هكذا، يقول أن يقول أنه لو واشر لو رجعنا أن نجمع أن نأتي بجامع مشترك لهذه الأفراد جميعاً نجد ما يجمع بين هؤلاء. يجمع بينها كأنه جزء مقوم إلها من قبيل مثلا الناطقية اللي تجمع بين الأفراد الإنسان، من قبيل الحيوانية مثلا، من قبيل مثلا البياض اللي يجمع بين الأشياء عرضي أو ذاتي. فيقول من هذه الجهة المقوم لهذه النسبة يختلف عن المقوم لهذه النسبة، يختلف عن المقوم لهذه النسبة، هذا واحد. وثانيا أعلى من ذلك حتى النسبة الواحدة إذا اختلف موطن تحققها تختلف. فالنسبة إذا كانت في الخارج مختلفة عما إذا كانت في ذهني أنا الذي أتحدث عما لو سمعها إنسان وحصلت في ذهني ماذا؟ حصلت في ذهني. لذلك قال المقام الثاني في أنه يستحيل وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة. أشار إليه المصنف باعتبار أنه قال وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين إلى آخر كلامه. هذا الكلام يحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى أن الجامع بين الأفراد على قسمين، جامع ذاتي وجامع عرضي. الجامع الذاتي واضح، الجامع الذاتي هو الذي يكون جزءا مقوما لجميع الأفراد وإن كان لكل فرد ماذا ما يميزه عن الآخر، من قبيل الناطقية، من قبيل الحيوانية، لزيد وبكر وعمر وخالد وغير هؤلاء. هؤلاء إذا أردنا أن نجمع بينهما فنجمع بينهما من هذه الجهة وهي جهة الحيوانية الناطقية، لأن هذه الأفراد جميعا تشترك في مقوم ذاتي. هذا المقوم الذاتي هو أن حقيقة كل واحد منهم هو أنه حيوان وناطق. ماذا يقولون؟ يقولون الجهة المشتركة التي تشترك فيها جميع الأفراد وتقوم جميع الأفراد هي الجامع الذاتي بينهم، هذا يعبر عنه بالجامع الذاتي. الجامع العرضي هو العبارة عن الجامع الذي لا يستبطن مقوما ذاتيا للأفراد، بل توجد بين الأفراد جهة مشتركة تعتبر يعني خارجا عن الذات وغير مقوم عن الذات، واضح، وبنفس الوقت يكون مشتركا بينهم. وهذا الجامع يمكن أن يكون موجودا بين الأفراد المتباينة التي لا ترجع إلى حقيقة واحدة، ليس بالضرورة البياض يجمع بيني وبين الحائط وبين لباسي وبين عمامتي هذا جامع ماذا؟ جامع عرضي. فيقولون هذا يمكن أن يوجد بين أفراد متباينة لا ترجع إلى حقيقة واحدة، من قبيل الأبيض هذا يجمع بين الأفراد سواء كان حيوانا إنسانا جمادا وما شابه ذلك، فعند ذلك يمكن أن يكون جامعا بين شيئين، بين أكثر من شيئين، بين ثلاثة، بين أربعة، ربما بين حتى مئة شيء، مع أنه ما من حيث الحقيقة يمكن أن يكون مختلفين ماذا من جميع الجهات إلا هذه الجهة، وهي ماذا؟ وهي جهة أن الشكل أبيض، عمامتي بيضاء، الحائط أبيض، مثلا هذا الحيوان أبيض، هذه الأبيض تجمع بيننا، مع أنه حقيقة كل واحد من مختلفة ربما عن الحقيقة الآخر، زي على الإنسان والحيوان ممكن، لا حقيقة كل واحد منهم مختلفة عن الثاني، الحائط غير العمامة غير الإنسان، ومع ذلك يجمع بينهما جامع عرضي. هذا هذه المقدمة الثانية أو المقدمة عفوا الأولى. المقدمة الثانية هو أنه من أجل انتزاع جامع مشترك بين الأفراد، سواء كان هذا الجامع جامع ذاتي أو كان جامعا عرضيا، يكون هذا الأمر من خلال حفظ ما به الاشتراك بين هذه الأفراد وإلغاء ما به الخصوصية. يعني الآن عندما آتي إلى جامع ذاتي من قبيل الحيوانية الناطقية، وإذ أجمع بيننا ألغي لوني وطولي وعرضي وآخذ حيوانيتي وهكذا بالنسبة لغيري، بعد ذلك يكون هذه أمور خاصة وتأخذ ما يجمع بين هذه الأفراد، تلغي ما به اختصاص كل واحد، خصوصية كل واحد، وتبقي ما يكون بينهم مشتركا وهو الحيوانية الناطقية. فيقولون الطريقة الفنية لوضع جامع مشترك أو بينهم هذه، سواء كان الجامع ذاتي أو لا، هو أن تحفظ الجهة المشتركة وتلغي الجهات الخاصة، لأنه هذه العمامة مثلا لها طول، مثلا ما أحتاج طولها، أحتاج ماذا؟ إلى لونها الأبيض. والحائط له ارتفاع، لا أحتاج ارتفاعه، له ثقل، لا أحتاج له، ماذا أخذ؟ أخذ منه بياضه، وأخذ من العمامة بياضه، وأخذ من هذا الإنسان بياضه، وأضع ماذا؟ وأضع مثلا بينهما جامعا مشتركا. هذا الجامع المشترك يكون المقوم فيه ما هو؟ يكون المقوم فيه هو هذا الجانب، وهو ماذا؟ وهو جانب الاشتراك. سواء كان هذا جانب الاشتراك، سواء كان هذا جانب الاشتراك اشتراك ذاتي، أو كان جانب الاشتراك اشتراك عرضي، لا فرق بها. فعند ذلك إذا أردنا أن ننتزع جامع مشترك بين أمرين بينهما ليس هناك، كما مثلا بين الثلج والقطن، بين الإنسان الأبيض والحائط الأبيض، بين الإنسان مثلا والعمامة البيضاء، عند ذلك ماذا؟ نذهب إلى هذا الذي هو أساسا غير داخل في حقيقته وهو البياض، وبعد ذلك نجعله ماذا؟ نجعله يعني هو المشترك بينهم. الأمر الآخر وهو أنه من خلال هذا اللي تقدم من ناحية أن الجامع إما ذاتي أو عرضي، والطريقة هو أن نحتفظ بما هو مشترك بينهما سواء كان ذاتي أو عرضي، عند ذلك نأتي إلى المرحلة الأخرى، وهي هذه القضية تبين خلال أن الجامع الذاتي هو الذي يحفظ المقومات الذاتية، الجامع يعني الذاتي انتزاع الجامع الذاتي يكون بحفظ تلك المقومات، حتى أجمع بين زيد وبكر وعمر يجب أن يحافظ على الحيوانية الناطقية، يجب أن يحافظ، لأن هذا الذي يجمع بينهم، وإلا قد يكون لزيد خصوصية، قد يكون لعمر خصوصية، قد له لو، قد له، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها لا تنفعني، هذه يجب أن يعني كما يقال أرفعها. من خلال ما تقدم، في خصوصيات النسب بين أفراد النسب، ماذا تبين لنا؟ تبين لنا بأنه النسب الظرفية مثلا اللي هي أساسا تدخل تحت عنوان هذه من ناحية الأطراف ومن ناحية التقوم، هذه هل يمكن لنا أن نأتي بها على أساس جامع المشترك أو لا؟ بهذه الطريقة يمكن لنا أن نجمع بينها على أساس الجامع المشترك أو لا؟ فيقولون هكذا، يقولون النسب الظرفية بعضها عن البعض الآخر إنما تتقوم ماذا؟ تتقوم بأطرافها، وكل نسبة مقومة يعني متقومة بالطرفين، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك هل يمكن لنا أن نتعقل هذه القضية؟ يعني نتعقل النسبة في مرتبة يعني الذات أو لا؟ يجب أن تكون هناك أطراف، لأنه عندنا نسبة وعندنا طرفين، نسبة وطرفان، الطرفان هما المقومان، هذه النسبة اللي هي لا توجد إلا بوجود الطرفين لها مرحلة يعبر عنها مرحلة الذات، وهذان الطرفان كما يقال مقومان ولكنهما سبب للتغاير والتكثر. فإذا أردنا أن نأتي بجامع مشترك بين النسب الظرفية مثلا، هل يمكن لنا أن نقول أن النسبة في مرحلة ذاتها يعني قبل أن تتقوم بالطرفين؟ من وين نأتي بالمقوم؟ إذن إذا كان المقوم هو سبب للتكثر اللي هو الطرفان، إذا كان المقوم هو سبب للتكثر، إذن هل يمكن لنا أن نقول بأن النسبة في مرحلة الذات يعني قبل أن تتقوم بالطرفين يمكن أن يعني هذه يمكن أن تكون يعني موجودة بصورة مستقلة عن الطرفين، حتى نقول والله هذه النسبة الظرفية المتقومة بالطرفين وهما النار والموقد، وهذه النسبة المتقومة بين المزيد والدرس في مرحلة الذات يجتمع، ولا نجي بالجامع المستقل، لأنه إذا تدخل الطرفان ماذا سيصنعون؟ سيصنعون تكثرا، ونحن نريد ماذا؟ نريد جامع مشترك. من وين نأتي بالجامع المشترك؟ فالجامع المشترك إذن إما أن يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق المقوم اللي هو من قبيل الحيوانية الناطقية الذي يجمع بين الأفراد، أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق الشيء في مرحلة ذاته، فيقول النسبة في مرحلة ذاتها لا تختلف عن النسبة في... هذا يمكن أو لا؟ فيقولون النسبة في مرحلة الذات يمكن أن تلحظ مستقلة بدون الطرف، يمكن قالوا لا، وإلا لم تكن نسبة، إذا لفظت مستقلة لم تكن نسبة بل كانت ماذا؟ بل كانت معنى اسمي، واضح؟ خرجت عن كونها نسبتين. لذلك يقولون هذا، فإذا كان الطرفان هما سبب التكثر والتغير فإذا نحن لن نستطيع أن نأتي مثلا بجامع المشترك. هذا نقوله لأنه الوقت أدركنا، نقرأ هذا حتى يعني نصل إلى المكان وصلنا له حتى نكمل. فيقول هنا المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، طرفين اللي هما يلعبون دور المقوم، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف أو موطنا، هذه مثال للتغاير الطرفين والموطن، أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن الثاني، هذا واحد. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينهما، هذا يحتاج إلى إثبات لأنه هذا حكم. يقول وذلك إذا عرفنا ما يلي: أولا إن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد خلافا للجامع العام، الحيوانية الناطقية يجب أن تجمع بها حتى نجمع نقول والله هؤلاء كلهم حيوان الله، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. مثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما، لو كان على فرض كونهما أبيضين، فالمصنف لعله ما التفت إلى هذه القضية، يعني فرض على ليس بالضرورة كل زيد وخالد يكون هكذا بهذا اللون. على كل حال الثاني أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، هذه الطريقة، الطريقة الفنية قلنا هكذا. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض هو أطرافه، من وين تتميز؟ بالأطراف. وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها أنها في مرحلة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفها، وإلا لو فرض أنها والله تمكننا كما يقال سويناها صار، لو نفرض تمكننا من تعقلها وإلا لم تكن نسبة، لو تعقل الإنسان النسبة بمعزل عن طرفيه ماذا تكون؟ لن تكون نسبة، ستكون معنى الاسم، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها وهو الطرفان لكل نسبة. هل هذا ممكن؟ هذا ما يأتي الحديث عنه، هذا سيأتي أنه هذا ممكن أو لا. لما كان طرفا هو مقوم، إذا تلغي الحيوانية الناطقية بعد شيء قبل الإنسان أساسا لا يبقى شيء، يعني النسبة حقيقتها مقومها الطرفان إذا لغيت الطرفان تهت القضية. كما أننا لا نتحدث عن نسبة، نتحدث عن شيء آخر. إن شاء الله هذا يأتي. في الدرس القادم إن شاء الله الظهر إن شاء الله نأخذ الدرس إذا صار يعني إن شاء الله إذا صار اتفاق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.